إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هكذا بعثها النبي عليه الصلاة والسلام صيحة عالية ودعوة صريحة إلى السلام، مما يدل دلالة صريحة على أن الإسلام هو دين السلام. ومن الدلالات أيضا أن الله سبحانه وتعالى سمى الإسلام سلما، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله عقيدة وعبادة ومعاملة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ولقد بلغ من حرص الإسلام على السلام أنه جعل جزاء المحسنين الجنة، وسماها دار السلام، وجعل سبب دخولها إفشاء السلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام ليس معناه فقط أن يقول المسلم لأخيه إذا لقيه: السلام عليكم، ولكن إفشاء السلام معناه أن يعمل المسلم كل عمل يذيع السلام والأمان ويحقق المودة والوئام،
وأن يترك كل عمل يقضي على السلام والأمان ويذيع العداوة والبغضاء. ولم تقتصر دعوة الإسلام للسلام على المسلمين فقط، بل امتدت لتشمل غير المسلمين إذا كفوا أيديهم ولم يحاربوهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وحدث أن سرية من سرايا المسلمين قتلت رجلا من المشركين بعد أن ألقى عليهم السلام، فعاتبهم الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا تجلى لنا بوضوح أن السلام هو أصل علاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الدولية. هكذا تجلى لنا بوضوح أن السلام هو أصل علاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الإسلامية. والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر، وأن المسلمين قوم يحرصون على التفرد بالسلطة والسيطرة، إنما هو إنسان مخطئ أو متحامل جريء. لقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين، فلم يذهب فكره صلى الله عليه وسلم إلى وضع سياسة للإبعاد والإقصاء والخصام، بل قبل عن طيب نفس بقاء اليهود والمشركين الوثنيين، ودعاهم وعرض عليهم أن يعاهدهم على أن لهم دينهم وله دينه. فالسلام هو الأساس الأول الذي بنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. يا أيها الناس أفشوا السلام. وأما الأساس الثاني فهو التكافل الاجتماعي، وعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. وإطعام الطعام من موجبات الجنة وتركه من موجبات النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقد كثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على إطعام الطعام. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يعاتب العبد يوم القيامة على عدم إطعام الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: أي عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. يقول: كيف أسقيك يا ربي وأنت رب العالمين؟ يقول: استسقاك عبدي فلانا فلم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم أحرص من غيرهم على إطعام الطعام، حتى قال علي رضي الله عنه: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وعن حمزة ابن صهيب رضي الله عنهما قال: كان صهيب يكثر إطعام الطعام، فقال له عمر: يا صهيب، إنك تكثر إطعام الطعام وذلك سرف في المال. فقال صهيب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على إطعام الطعام. فعباد الله، أطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام ولا تتكلفوا، وليحرص كل منكم على أن يجمع إخوانه ولو على أقراص خبز وأدم، فإن التكلف هو الذي حرم الناس من هذه الفضيلة ومن هذه الخيرية: خيركم من أطعم الطعام. أما المراد بصلة الرحم، فالمراد بها الرحمة والعطف والحنان بين ذوي الأرحام. وذو الأرحام هم قرابة الإنسان من جهة أمه أو أبيه، أو من جهة ابنه أو من جهة ابنته، وكل من كان له صلة بهم، فهؤلاء هم ذو الأرحام وهم الأقارب. وصلة الرحم واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه: فآت ذا القربى حقه. وقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ووصى النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بصلة الرحم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي مرضه الذي مات فيه: أرحامكم أرحامكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله، صلوا أرحامك، صلوا أرحامكم بالهدايا، بالزيارات، بالنفقات، بطلاقة الوجه، بالكلمة الطيبة اللينة، بالاحترام وتبادل المشاعر، والوقوف بجوارهم في أفراحهم وأتراحهم، وكل ما تعارف الناس عليه أنه صلة. صلوا أرحامكم تدخلوا جنة ربكم، فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي الحديث أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنبئني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله وسلم: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. صلوا أرحامكم يبارك الله لكم في أعماركم وأرزاقكم ويدفع عنكم ميتة السوء. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من سره أن ينسأ له في عمره ويزاد له في رزقه وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن القطيعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة مصدق بكهانة أو بسحر أو قاطع رحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن الأسس التي أسَّس عليها النبي عليه الصلاة والسلام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وصل الأمة بربها، وصل الأمة بربها وصلًا يتجدد مع الزمن ويتكرر آناء الليل وأطراف النهار. فالحضارة التي تذهل عن الإله الواحد وتجهل اليوم الآخر وتخلط المعروف بالمنكر حضارة زائفة زائلة. وحضارة الإسلام إنما تذكر دائما بالله وبلقائه، وتمسك بالمعروف، وتبغض في المنكر، وتقف على حدود الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان أول ما فعل بناء المسجد، بنى المسجد حتى تقام فيه الصلاة لتتجدد صلة المؤمنين بربهم مع تجدد الزمن آناء الليل وأطراف النهار. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يدعو إلى المحافظة على الصلاة المكتوبة، وإنما يدعو المسلم إلى الحرص على أن يقوم بالليل يصلي والناس نيام، يناجي الله تبارك وتعالى ويستشعر حلاوة هذه المناجاة. إن قيام الليل هو دليل الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل هو دليل الإحسان، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا تركها لمرض أو وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على قيام الليل ويرغب فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكان صلى الله وسلم يحث الأزواج على التعاون على قيام الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت
نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أيقظ الرجل امرأته بالليل فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه إخوة الإسلام هي الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وهي تتلخص في ثلاثة أمور: الأمر الأول صلة الأمة بربها، وبذلك دعمت الناحية الروحية في المجتمع الجديد. الأمر الثاني صلة الأمة بعضها ببعض، وبها تماسك بنيانه وقويت أركانه. والأمر الثالث صلة الأمة بالأجانب الذين لا يدينون دينها، والتي تقوم على أساس السلام والتسامح والعدل والمساواة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعل بلدنا آمنا دائما مطمئنا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.